احنا في القاعة الكبرى ولا في قاعة واحد المفروض؟ نعم صحيح، الحمد لله. طيب حد يكتب لي كمان رقم المحاضرة. مشكورين. 12 ولا 13 اليوم؟ طيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في مادة الأديان أو مقارنة الأديان، الحمد لله نمضي قدما، ولكن يبدو أن الدورة أوشكت على الانتهاء. مع المحاضرة 13 إن شاء الله نأخذ فكرة عن الديانة اليهودية، وكنا قد بدأناها من محاضرتين، عرفنا معنى اليهود لغة واصطلاحا، ثم عرفنا في المحاضرة السابقة أهم مصادر اليهود والديانة اليهودية على الجملة. اللهم استعان. فكان الكلام عن العهد القديم، والمصادر ثلاثة: العهد القديم والتوراة، العهد القديم مشتمل على التوراة والتلمود والبروتوكولات. أيوة، جزاك الله. الصوت مشوش عندكم؟ قولوا لي. لو مش مشوش اديني واخد شوية هواء. واضح، واضح الصوت حقي أنا. طيب الصوت اللي من برة تشويش الأولاد؟ لا، خلينا نقفل. مع المحاضرة 13 إن شاء الله، والكلام عن مصادر اليهود كأهم معلومة ينبغي أن نتعلمها. خدنا فكرة عن العهد القديم، وإنه هو الميثاق، وهو عبارة عن كتاب اليهودية الرئيسي، وهو يحتوي على الشريعة والتعاليم الإلهية، كما أنه متضمن لتفاصيل التاريخ اليهودي، ويحتوي كذلك على ألوان من الأداب والأشعار الإرشادية، وفيه أيضا جنس فاضح في سفر نشيد الإنشاد، وفي تصوير للعقيدة وسير لأنبياء بني إسرائيل. التوراة جزء من العهد القديم، التوراة الأسفار الخمسة، التكوين والخروج والتثنية واللويين والعدد، والأربع وثلاثون سفرا الباقية منسوبة إلى أشخاص كتبوها بعد موسى عليه السلام. ووجدتني بعد التعريف الموجز للأسفار أثبت لكم أنها محرفة، من بعد أن بين القرآن أن التوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى كانت هدى للناس، وأنها فيها هدى ونور، لكن بيّن القرآن كذلك أن اليهود حرفوا كلام الله بعدما سمعوه، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه بعد ما عقلوهم يعلمون، إلى أن قال ربنا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ولم أكتفي بالأدلة القرآنية التي نحن نؤمن بها دون أن يؤمنهم بها، فأوردت لكم أدلة من التوراة نفسها تثبت تحريفها، كما ورد فيها مثلا على سبيل المثال الآن مع الاختصار والربط: ماذا يصنع بي البشر اليوم كله يحرفون كلامي. أيضا حقا إنه إلى الكذب حولها قلم الكتبة الكاذب. أيضا لأنكم تعلمون الشر أمام الرب، لأنكم تعملون الشر أمام الرب حتى تغيظوه بأعمال أيديكم، إلى أن قال: ويل للذين يتعمقون ليكتموا رأيهم عن الرب فتصير أعمالهم في الظلمة ويقولون من يبصرنا ومن يعرفنا، يا لتحريفكم، إلى أن قال: حتى من يوجد في قلب الأنبياء المتنبئين بالكذب، ولا تسمعوا لكلام الأنبياء الذين يكلمونكم قائلين لا تخدموا ملك بابل لأنهم إنما يتنبؤون لكم بالكذب لأني لم أرسلهم، إلى آخر هذه النصوص. وذكرنا في انقطاع سندها ما ذكره علماء منصفون من غير المسلمين، وكنا قد وقفنا على الأدلة التفصيلية التي ذكرها الشيخ الإمام رحمة الله الهندي في كتابه إظهار الحق، راح يذكر نصوصا في إثبات تحريف التوراة أو العهد القديم بالزيادة والنقصان والحذف والكتمان. أحيلكم على كتاب الشيخ رحمة الله الهندي إظهار الحق، فهو من الكتب التي لا يستغني عنها باحث أو متخصص أو طالب لدراسة علم مقارنة الأديان. أثبت الشيخ بما لا يدع مجالا للشك أن سند التوراة الحالية منقطع، وأنها كتبت بعد موسى عليه السلام بأزمنة مختلفة وبأيادي متعددة. لعلكم تذكرون لما نقلت لكم من التوراة نصا فيه: ولم يقم نبي بعد موسى، يعني موسى يموت والتوراة تقول ولم يقم بعد نبي في بني إسرائيل مثل موسى، هل هذا مما أمله الله لموسى، ولا النص الذي قبله الذي فيه فمات موسى عبد الرب في أرض مؤاب ولا يعرف شخص قبره حتى يومنا هذا؟ سبحان الله. بل في أيضا نص عجيب، وهو أن الله يقول لموسى: اذهب فمت في الأرض التي مات فيها أخوك فإنكما قد خنتماني في الرسالة. قم فمت في الأرض التي مات فيها أخوك يعني هارون فإنكما قد خنتماني في الرسالة. بعد كل هذا تنتهي حياة موسى وهارون بالخيانة، نسأل الله العفو والعافية. الشيء الذي يمكن أن أعطيكم عنه تصورا ومما يثبت أيضا أن هذه التوراة ليست من عند الله، أن التوراة إذا تكلمت عن الله عز وجل في قضية خلق السماوات والأرض قالت: فأكملت السماوات والأرض وكل جندها، وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل، وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا. وأرادوا باليوم السابع يوم السبت، وهذا النص في العهد القديم في سفر التكوين في إصحاح 2 الفقرة 1-3. هل هل يصح أن ينسب إلى الله عز وجل أنه يتعب فيقال فاستراح في اليوم السابع؟ سبحان الله العظيم. شوف عظمة القرآن لما تقرأ قول الله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وما مسنا من لغوب يعني ما مسنا من تعب ولا نصب، وهم يقول لك استراح في اليوم السابع، واليوم السابع يطلع يوم السبت وعملوا يوم الراحة لأنه راحة الرب سبحان الله. تقول التوراة أيضا في سفر التكوين: وسمع بألف الاثنين، سمع يعني آدم وحواء، سمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة، فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت؟ يعني أين أنت؟ مش كان يقول له طب مين هناك؟ عشان يبقى شيخ غفر؟ يعني أين أنت؟ لهذه الدرجة ينسب إلى الله عز وجل الجهل والصفات البشرية. وقال له: أين أنت؟ فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. فقال: من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ مش عرفك أنك أنت عريان؟ ربنا لا يعلم. وبعدين كان آدم أكل من الشجرة، يقول له: هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ أيوة يا رب أنا أكلت من الشجرة. يعني أخذ آدم كده في الخوف يدقدق في سنانه ويقول له: أيوة يا رب أنا أكلت من الشجرة. وقال الرب الإله: هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا للخير والشر، والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا. يعني كل من شجرة العلم فعلم مثلنا. وفين العلم اللي عندك؟ ده أنت بتقول له: مين هنا؟ أين أنت؟ أنت أكلت من الشجرة؟ مين اللي أخبرك أنك عريان؟ كل ده يبقى علم مثلنا منين؟ وبعدين ها هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا للخير والشر، والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيى إلى الأبد. فأخرجه الرب من جنة عدن. العهد القديم سفر التكوين إصحاح 3 من الفقرة 8 إلى 23 بتصرف، يعني اختصرت جزء منها في النص لا يهمني في الموضوع. أقول هكذا تنسب التوراة الجهل إلى الله عز وجل مع الخوف أيضا، كما نسبت إليه الحزن والندم. فقالت: ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم، فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه. فقال الرب: أمحو عن وجه الأرض الإنسان أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء، لأني حزنت أني عملته. تخيلوا، الرب يحزن والرب يندم، والرب سبحانه وتعالى ما كان يعلم ما يفعله الإنسان. ولما قالت له الملائكة: تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ماذا كان رد ربنا عز وجل؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. دلوقتي بيندم لأنه مش عارف كانوا يعملوا إيه وعملوا الشر في عينيه. وتصف التوراة الله عز وجل بأنه إنسان له خصائص البشر. فتقول: الرب رجل الحرب، وبريح أنفك تراكمت الحياة، نفخت بريحك فغطاهم البحر، من مثلك بين الآلهة يا رب. ده كلام سفر التكوين إصحاح 6 فقرة 5-7. وتزعم التوراة أن بني إسرائيل رأوا الله عز وجل، فتقول لأنه في اليوم الثالث ينزل الرب أمام عيون جميع الشعب على جبل سيناء. سفر الخروج إصحاح 19 فقرة 11، ورأوا إله إسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف وكذات السماء في النقاوة، ولكنه لم يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل، فرأوا الله وأكلوا وشربوا، وأكلوا أو شربوا. سفر الخروج إصحاح 24 فقرة 10-11، ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه. سفر الخروج إصحاح 33 فقرة 11، وهذا ليس صحيحا، ربنا عز وجل أنزل القرآن مصدقا لما بين يديه من كتاب ومهيمنا عليه. فالقرآن قال: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقال ربنا أيضا: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. الآيات حتى موسى نفسه لم يرى ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. شوف عظمة القرآن. التوراة وهي تتكلم عن الله تقول له إيه؟ ارجع عن حمو غضبك، وارجع عن حمو غضبك، واندم على الشر بشعبك، واذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك، إلى أن قالت فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه، الشعب المختار. وتكرر مثل هذا التجسيم في مواطن متعددة بوصف ساذج للألوهية مماثل للبشر مماثلة صارخة. فقيل في عهد الإله إليهم وحدث في اليوم الثالث لما كان الصباح أنه صارت رعود وبروق وسحاب، وسحاب ثقيل على الجبل وصوت بوق شديد جدا، فارتعد كل الشعب الذي في المحل، وأخرج موسى الشعب من المحلة لملاقاة الله في أسفل الجبل، وكان جبل سيناء يدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار، وصعد دخانه كدخان الأتون وارتجف كل الجبل جدا، فكان صوت البوق يزداد اشتدادا جدا، وموسى يتكلم والله يجيبه بصوت، ونزل الرب على جبل سيناء إلى رأس الجبل. سفر الخروج إصحاح 32 فقرة 12-14 بتصرف، وهناك غير هذا كثير. ونقلة جديدة من الكلام عن الله عز وجل في التوراة أو في العهد القديم إلى الأنبياء في التوراة. لقد نسبت التوراة المحرفة إلى الأنبياء ما لم يرضى به أي إنسان أن ينسب إليه، ولا يتصور صدوره إلا من سفلة الناس وعصابات المافيا وشيكاغو. فلقد نسبت إلى نوح عليه السلام أنه سكر وتعرى عليكم السلام طيب. فقالت وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه داخل خبائه، فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجا، فأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيهما ووجهاهما إلى الوراء فلم يبصر عورة أبيهما. فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير، فقال ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته، وقال مبارك الرب إله سام وليكن كنعان عبدا لهم
ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام وليكن كنعان عبدا له. سفر التكوين إصحاح 9 فقرة 20 إلى 27. أما إسماعيل فقالت عنه وإنه يكون إنسانا وحشيا يده على كل واحد ويد كل واحد عليه. بسيطة دي سهلة. لما تنظر إلى اتهام التوراة للوط عليه السلام بأنه عرض بناته للزنا ليزني بهن أهل سدوم، فقالت هو ذا لي ابنتان لم تعرفا رجلا أخرجهما إليكم فافعلوا بهما كما يحسن في عيونكم، وأما هذان الرجلان فلا تفعلوا بهما شيئا لأنهما قد دخلا تحت ظل سقفي. سفر التكوين إصحاح 19 فقرة 8. بل ذكرت ما هو أشنع من ذلك مع لوط ابنتيه، فقالت وصعد لوط من صغر وسكن الجبل وابنتاه معه لأنه خاف أن يسكن في صغر، فسكن في المغارة هو وابنتاه. وقالت البكر للصغيرة أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض، هلما نسقي أبانا خمرا ونضجع معه فنحيي من أبينا نسلا. فسقط أباهما خمرا في تلك الليلة، ودخلت البكر واضجعت مع أبيها ولم يعلم بضجاعها ولا بقيامها. وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة إني قد اضجعت البارحة مع أبي نسقيه خمرا الليلة أيضا، فادخلي اضجعي معه فنحيي من أبينا نسلا. فسقطا أباهما خمرا في تلك الليلة أيضا، وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم بضجاعهما ولا بقيامهما، فحبلت ابنتا لوط من أبيهما فولدت البكر ابنا ودعت اسمه مؤاب وهو أبو المؤابيين إلى اليوم، والصغيرة أيضا ولدت ابنا ودعت اسمه بني عمي وهو أبو بني عمون إلى اليوم. سفر التكوين إصحاح 19 فقرة 30 إلى 38. في قصة إبراهيم عليه السلام تذكر في الإصحاح 16 أن الابن الأكبر لإبراهيم هو إسماعيل عليه السلام، ثم تعود فتناقض نفسها في الإصحاح 22 فتذكر أن الابن الوحيد هو إسحاق وليس إسماعيل، فتقول وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال يا إبراهيم ها أنا ذا، فقال يا إبراهيم فقال ها أنا ذا، فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض مريا واصعد هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك، والمحرقة المكان الذي ينذر فيه لله أو يقدم فيه ذبيحته، وتحرق بنار من السماء. والنص في سفر التكوين إصحاح 22 فقرة 1 وثانية. ثم ذكرت في موت سارة بعد ذلك فأتى إبراهيم ليندب سارة ويبكي عليها. يندب سارة، إبراهيم يندبها كذا يعني يلطم الخد يعني. وهذا سفر التكوين إصحاح 23 فقرة 2 أو 3. ثم سأل إبراهيم بني حس أن يعطوه قبرا ليدفن فيه ميته اللي سارة، فمنحوه أفضل قبورهم، فقام إبراهيم وسجد لشعب الأرض لبني حس. سفر التكوين إصحاح 27 وتكرر سفر التكوين إصحاح 23 الفقرة 3 إلى 7 بتصرف. أقول كيف يسجد إبراهيم لغير الله؟ ثم تتهم التوراة المحرفة أو المفتراة أنبياء الله بالكذب والاحتيال والمكر والخداع، فتقول عن يعقوب إنه كذب على أبيه وزعم أنه عيسو واحتال عليه حتى يدعو له ويأخذ مباركة أبيه له فقط، كما قدم لأبيه خمرا فشربه، فحقد عيسو على يعقوب من أجل البركة التي باركه بها أبوه وعزم على قتله، فهاجر فرارا من القتل وذهب إلى فدان أرام إلى لابان ابن بتوئيل الأرامي أخي رفقة أم يعقوب وعيسو، حتى لقي يعقوب رحيل بنت لابان خاله فتقدم وقبل يعقوب رحيل ورفع صوته وبكى كما ذكرت، وخدع يعقوب قلب لابان الأرامي إذ لم يخبره بأنه هارب، كما اتهمت التوراة يعقوب عليه السلام لما سمع بخبر افتراس الذئب ليوسف أنه قام فمزق يعقوب ثيابه ووضع مسحا على حقويه وناحى على ابنه أياما كثيرة، فقام جميع بنيه وجميع بناته ليعزوه فأبى أن يتعزى، وقال إني أنزل إلى ابني نائحا إلى الهاوية، وبكى عليه أبوه. وكما اتهمت يوسف أنه أقسم بحياة فرعون أمام إخوته، واتهمت هارون عليه السلام بأنه هو الذي صنع العجل لبني إسرائيل ليعبدوه من دون الله، وأنه قال لهم هارون، فقال لهم هارون انزعوا أقراط الذهب التي في أذان نسائكم وبنيكم وأتوني بها، فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في أذانهم وأتوا بها إلى هارون، فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عجلا مسبوكا، فقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. فلما نظر هارون بنى مذبحا أمامه، ونادى هارون وقال غدا عيد للرب، فبكروا في الغد وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة، وجلس الشعب للأكل والشرب، ثم قاموا للعب، فضرب الرب الشعب لأنهم صنعوا العجل الذي صنعه هارون. احنا عندنا القرآن يقول لنا اللي صنع العجل هو السامري، التوراة تقول هارون، والكلام ده في سفر الخروج إصحاح 32 فقرة 35. وليس هذا فقط، بل اتهمت موسى مع هارون، فقالت وكلم الرب موسى في نفس ذلك اليوم قائلا اصعد إلى جبل عباريم، هذا جبل نبو الذي في أرض مؤاب الذي قبالة أريحة، وانظر أرض كنعان التي أنا أعطيها لبني إسرائيل ملكا، ومت في الجبل الذي تصعد إليه، وانضم إلى قومك كما مات هارون وأخوك في جبل هور، وضم إلى قومه، لأنكما خنتماني في وسط بني إسرائيل عند ماء مريبة قاداش في برية صين، إذ لم تقدساني في وسط بني إسرائيل، فإنك تنظر الأرض من قبالتها ولكنك لا تدخل إلى هناك إلى الأرض التي أنا أعطيها لبني إسرائيل. سفر التثنية إصحاح 32 فقرة 48 إلى 52. أما اتهام التوراة لداود عليه السلام بالزنا والقتل بطريقة ماكرة خبيثة لا تصدر إلا من أفسق الفاسقين في الأرض، ولم يتورع كتبتها عن ذكرها في كتاب ينسبونه زورا وبهتانا إلى الله عز وجل الذي يختار رسله من صفوة خلقه. فقالت التوراة وبئس ما قالت. وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح البيت، فرأى من على السطح امرأة تستحم، وكانت المرأة جميلة المنظر جدا، فأرسل داود رسلا وأخذها، فدخلت إليه فضجع معها وهي مطهرة من طمسها، ثم رجعت إلى بيتها وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت إني حبلى، فأرسل داود إلى يؤاب قائد الجيش يقول أرسل إلى أوريا الحثي، فأتى أوريا إليه فسأله داود عن سلامة الشعب ونجاح الرب، وقال داود لأوريا انزل إلى بيتك واغسل رجليك، يعني روح نام مع زوجتك واستحمى الليلة عشان يغطي على الجريمة بتاعته. فخرج أوريا ونام على باب بيت الملك ولم ينزل إلى بيته، فقال داود لأوريا أما جئت من السفر فلماذا لم تنزل إلى بيتك؟ فقال إن التابوت وإسرائيل ويهوذا ساكنون في الخيام، وسيدي يؤاب وعبيد سيدي نازلون على وجه الصحراء، وأنا آتي إلى بيتي لآكل وأشرب وأضجع مع امرأتي، وحياتك وحياة نفسك لا أفعل هذا الأمر. ماذا الإخلاص هذا؟ وفي الصباح كتب داود إلى يؤاب اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت. وكان في محاصرة يؤاب المدينة أنه جعل أوريا في الموضع الذي علم أن رجال البأس فيه، فخرج رجال المدينة وحاربوا يؤاب فسقط بعض الشعب ومات أوريا الحثي أيضا. فلما سمعت امرأة أوريا أنه مات ندبت بعلها، ولما مضت المناحة أرسل داود وضمها إلى بيته وصارت له امرأة وولدت له ابنا. وأما الأمر الذي فعل داود فقبيح في عيني الرب. سفر صموئيل الثاني إصحاح 11 من الفقرة الثانية إلى 27 بتصرف. تلك القصة مفتراة على نبي الله داود عليه السلام الذي يعتبرونه ملكا شأنه شأن ملوك الأرض المترفين الذين لا يعنيهم من الحياة إلا إشباع رغباتهم الجنسية ونهمتهم الجسدية، ولا قيمة للفضائل الإنسانية عندهم ولا اعتبار. داود عليه السلام يزني، وحتى لا يفتضح أمره يقتل أخلص الناس له بأخبث طريقة ماكرة، جريمتان مزدوجتان، جريمة زنا من نبي أعقبتها جريمة قتل مستور اللئيم. لذا غضب الرب على داود وقبح فعله في عيني الرب، مع أن التوراة نفسها هي التي تشهد لداود بأحسن الشهادات. وفي نفس السفر الذي ذكرت فيه هذه القصة قالت على لسان داود: يكافئني الرب حسب بري، حسب طهارة يدي يرد علي، لأني حفظت طرق الرب ولم أعصي إلهي، لأن جميع أحكامي أمامي وفرائضه لا أحيد عنها، وأكون كاملا لديه وأتحفظ من إثمي. سفر صموئيل الثاني إصحاح 22 الفقرة 21 والرابعة والعشرين. هل الزنا من أعمال البر؟ هل تأتي طهارة اليدين مع القتل؟ هل من اتباع وصايا من وصايا الله والمحافظة على شريعته وعدم الحياد عنها أن يزني داود ويسفك الدم، أو أن يزني الإنسان عموما ويسفك الدم؟ هذه هي الصهيونية وهذه اليهودية وهذه معتقداتهم، والذين ينتمون إليهم يفعلون هذا أيضا. ففي التوراة الحالية نصوص كثيرة تتطاول على الأنبياء والرسل وتتهمهم بأفظع الاتهامات وتنسب إليهم أقبح الأعمال التي تتعارض مع عصمة الأنبياء والرسل ومع الخلق الكريم. وفي ظل الحديث عن الأنبياء في التوراة يأتي الكلام عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وقد جاءت عشرات البشارات بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة، ومع ذلك أنكرها اليهود كاملة. وفي بشارات غير الموجودة حاليا حذفت مع كل الطبعات اللي طبعت فيها التوراة، كانت بتحذف إيه؟ بشارات بالنبي عليه الصلاة والسلام. اقفلونا المايك المفروض. اليوم أنا يعني بحاول أقول المختصر وبنزل ورا نفسي شوية معلش، لكن هدي لكم الخلفية دي بحيث أنكم ترجعوا تقرأوا في نظري. ممكن أدلكم على كتابي تعصب اليهود وتقرأوا فيه التفصيلات، وهتجدون إن شاء الله موجود على المواقع. المهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام مبشر به في التوراة: جاء الرب من سيناء وأشرق من سعير واستعلن من جبال فاران ومعه ألوف الأطهار. وحي الله لموسى بسنة وقبيل مكة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والذي أتى ألوف الأطهار هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الذين دخلوا مكة فاتحين والذين دخلوا معه مكة حاجين في حجة الوداع. في دخول مكة 10,000 وفي حجة الوداع 120,000. عشرات الإشارات حاولوا تنقلون الميك المفتوح ده. عشرات البشارات بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام في العهد القديم، في العهد القديم التوراة والأسفار التي معها. مش هتابع مبحث البشارات بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام لأنه مبحث طويل، وإحنا في الدرس الأخير من هذه المادة. مش باين مين اللي فاتح المايك مشوش عليكم؟ أيضا التوراة لمن قرأها هيجد تحريفات للتوراة عجيبة جدا، وأنا اخترت منها نماذج وأمثلة أشير إليها فقط. في فصل في التوراة، اسمه باب الغزل، الغزل في التوراة. الحقيقة أنا أعرف أنه عندي هنا أخوات، يعني كفاية أن أنا ذكرت لكم قصة داود وأنا محرج، ولا قصة لوط. اللي يقرأ سفر نشيد الأنشاد المنسوب لسيدنا سليمان عليه السلام، يعني حاجة كده، يعني لا سهل جدا انك تحضر فيلم جنسي بيسموه الافلام الست ولا تقراش سفر نشيد الانشاد. سفر نشيد الانشاد كلام غزل، قلت معلقا لو كتبه انسان لحكم حتى معادله تصل الى المؤمن او الاعدام، لكن كيف ينسب هذا الى الله عز وجل؟ اما عن التعصب والعصبيه في التوراه، فنصوص في التوراه عجيبه الشكل تنبئك عما يفعله اليهود الان في العالم ومع إخواننا المساكين في غزة
ومحمد.
ده كلام برضو مش كفاية، يعني الأخ مش منتبه لأي حاجة. التوراة فيها إيه الكلام عن اليهود؟ يقول عن غير اليهود تركب ظهوره. التوراة تنظر إلى غير اليهود وتسأل الرب لماذا خلقت خلقا سوى شعبك المختار، فقال لهم لتركبوا ظهورهم وتمتصوا دماءهم.
الله
أكبر. وتنبتوا ظاهرهم وتهدموا عامرهم وتقول لهم من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف. إلى آخر النصوص التي وردت في هذا الباب والتي إلى ربنا عز وجل سبحانك هذا بهتان عظيم.
الله أكبر.
الحديث عن التوراة شرحه يطول، وما ذكرته قليل من كثير وغيض من فيض.
الله أكبر.
أنتقل من الكلام عن التوراة
الكلام
عن المصدر الثاني من مصادر اليهود.
الله أكبر.
المصدر الثاني من مصادر اليهود اسمه التلمود.
الله أكبر.
التلمود اسم مأخوذ من كلمة لامود العبرية ومعناها التعاليم. معناها التعاليم.
الله
أكبر. التلمود وبهذا كان التلمود هو الكتاب الذي يحتوي على التعاليم اليهودية، هو الذي يفسرها ويبسطها أو يبسطها. يرى اليهود أن نص التلمود مقدس ومحى به من عند الله تعالى، ويذكرون أن الله تعالى قد خاطب به الكلام، ويستدلون على هذا بما جاء في سفر الخروج، وقال الرب لموسى اصعد به إلى الجبل وقل هناك أي الحجارة والشريعة الوصية التي كتبتها لتعليمه. التلمود عبارة عن تعاليم شفوية انتقل إلى جوشو، وهذا نقله إلى الشيوخ السبعين على حسب كلام اليهود. فالتلمود هو القانون الشفهي، والمشناه هي الكتاب التلمودي المدون، وقد اعتمد اليهود المشناه على أساس المرجع الرسمي الموثوق به. والكلام بكتاب المحادي أخذ رجال القانون اليهودي في شرحه وإقامة المناظرات حوله والاجتهاد في استخراج أحكام جديدة منه، حتى لا يفعل هذا الكهف كان يكتب ويدون مع المشناة وسمي المكتوب بالجمار. ثم اختلفوا فيما بينهم فصار في تلمود بابل وتلمود القدس أورشليم، وفي فروق ما بين تلمود القدس وتلمود بابل. تلمود كتاب مقدس في نظر اليهود، وهو عندهم أفضل من التوراة التي أنزلها الله على موسى. وجاء في صحيفة من التلمود أن من درس التوراة فعل فضيلة لا يستحق عليها مكافأة، ومن درس التلمود استحق أحسن الجزاء، ومن احتفظ على أقوال التلمود.
السلام عليكم ورحمة الله.
من احتقر أقوال التوراة فلا جناح عليه، ومن احتقر التلمود استحق الموت. وقال أحد الحاخامات: التفت يا بني إلى أقوال حاخامات أكثر من التفاتك إلى شريعة موسى. وقال الرابي مناحم: إن الله يستشير الحاخامات على الأرض عندما توجد مسألة معضلة لا يمكن حلها بالسماء. وفيه: اعلم أن أقوال الحاخامات أفضل من أقوال الأنبياء، فهي كالشريعة، وهي مثل قول الله الحي، فمن يجادل حاخامه فكأنه يجادل الحجة الإلهية إلى آخر النصوص التي تؤكد أن التلمود فوق التوراة وأن الحاخام فوق الله. الله يقرأ وهو واقف على قدميه، وما يقوله الحاخام يفعله الله. التلمود الشارح للتوراة كلام عن الله وعن الرسل وعن البشر.
ناضي يعني
أفضل
المحاضرة كلها كده خليها آخر محاضرة ونخلص لا حول الله عز وجل في التلمود في الثلاث الأولى يبنس الله ويطالع الشريعة في الثلاث الثانية في الثلاث الثالثة يفهم الحالم في الثلاث الأخيرة يجلس ويلعب مع الحوت ملك الأسماء. يقول التلمود الله أخطأ وخطيئة الله هي تركه لليهود تعزاء لذلك يبكي ويبكي كل يوم فتسقط من عينيه دمعتان في البحر فيسمع ذويهما ويسمع ذويهما من بدء العالم إلى نهايته. تقترب المياه ودرج في الأرض وتحت الأرض يقول التلمود إن الله إذا حلف يمينا غير قانونية احتاج إلى من يحله منها أو من يمينه وأن الله حنث في يمينه كما أن الله حنث في يمينه فقد كذب أيضا بقصد الإصلاح بين إبراهيم وزوجته سارة. يقول التلمود إن الله ليس معصوما من الطيش لأن الله عندما يغضب يستولي عليه الطيش كما حصل ذلك منه يوم غضب على بني إسرائيل في الصحراء وحلف بحرمانه من الحياة الأبدية ولكنه ندم على ذلك عند ذهاب الطيش منه ولم ينفذ ذلك اليمين لأنه عرف أنه فعل فعلا ضد العدالة. ويقول أي التلمود إن الله ندم لما أنزله باليهود وبالهيكل وأنه ظل يصرخ ويقول الويل لي لأني تركت بيتي ينهب وهيكلي يحرق وأولادي يشتتون. ده رأي التلمود في الله عز وجل. أما عن الأنبياء في التلمود فتقول أو يقول التلمود بعض الشياطين نسل آدم لأنه بعدما لعنه الله أبى أن يجامع زوجته حواء حتى لا تلد له نسلا تعيسا فحضرت له اثنتان من نساء الشياطين فجامعهما فولدتا شياطين وكانت حواء أيضا لا تلد إلا شياطين في هذه المدة بسبب نكاحها من ذكور الشياطين. هذا اتهام لنبي الله آدم بالزنا واتهام لحواء كذلك وأنه ملعون من الله ومن ذريته تكون الشياطين. وكان سليمان الحكيم يستخدم أمهات الشياطين المشهورات وهن أربع ويجامعهن بما له عليهن من سلطان. وكان إبراهيم الخليل يتعاطى السحر ويعلمه وكان يعلق في رقبته حجرا ثمينا يشفي بواسطته جميع الأمراض وإذا مس هذا الحجر طيرا أو سمكا ميتا تعود إليه الحياة. وأن إبراهيم أكل 74 رجلا وشرب دماءهم دفعة واحدة ولذلك كانت له قوة 74 رجلا إلى غير ذلك. تعاليم التلمود فيما يتعلق بالمسيحيين أو بالمسيح والمسيحيين. التلمود يصف المسيح بأنه ابن النجار والرجل الذي شنق وأنه مجنون ومشعوذ ومضلل وأنه صلب ثم دفن في جهنم فنصبه أتباعه منذ ذلك الحين وأسنا لهم يعبدونه وهو مجنون ومخبول وساحر ومشعوذ ووثني معبود كإله بعدما قتله أتباعه. أما كلام التلمود عن المسيحيين فيسميهم نتسرم يعني الناصريون نسبة إلى يسوع الناصري من مدينة الناصرة في فلسطين. ثم يقول عن ديانتهم ديانة غريبة وثنية تعاليمهم متنوعة فكلهم عبدة أوثان ويأكلون لحم الخنزير أغوياء غرباء بلهاء لحم ودم وأن الرجال غير الروحيين الذين كتب عليهم الهلاك في قرار الجحيم لن يتمكنوا من إقامة صلة حميمة مع الله عصاة لا يطيعون الله أسوأ أنواع من الناس أسوأ نوع من الناس قتلة فاسقون حيوانات قذرة كالغائط بل إنهم لا يستحقون أن يسموا بشرا فهم بهائم بأشكال آدمية بل إنهم أهل لتسميتهم ببهائم بقر حمير خنزير كلاب لا بل إنهم أسوأ من الكلاب يتناسلون بطريقة أردى من البهائم أصلهم شيطان بهيمي أرواحهم تولد من الشيطان وإلى الشيطان تعود في الجحيم بعد الممات. ثم يقول التلمود عن طقوس المسيحيين أو طقوس المسيحية وعبادتها بأن صلواتهم أثيمة وعدوانية بينما تدعى أعيادهم الدينية بأيام الشيطان ويجب على اليهود تجنب المسيحيين فاليهودي لا يحيي مسيحيا ولا يرد عليه التحية ولا يمثل أمام قاضي مسيحي ولا يجوز قبول مسيحي شاهدا أمام القضاء ولا يجوز لليهودي أن يأكل طعاما مسيحيا وعلى اليهودي أن لا يحاكي المسيحي في أي عمل لأن المسيحيين نجسون ووثنيون ويجب عدم التعامل مع المسيحيين وعدم استعمال أي شيء يتعلق بالديانة المسيحية ومحرم بيع المسيحيين أي شيء يتعلق بديانتهم الوثنية ويجب تجنبهم لأنهم أشرار ويجب إفناء المسيحيين والإضرار بهم ويجب إفناء المسيحيين والإضرار بهم والامتناع عن نفعهم إلى آخر النصوص في المعاملة مع المسيحيين إلى أن قال ويجب قتل المسيحيين دون رحمة ويحكم بالموت على اليهود الذين يتعمدون يعني يتحولون إلى المسيحية ويجب قتلهم لأنهم طغاة بعد كلام التلمود عن المسيحيين وأنا نقلت النصوص وتركت النصوص فيما يتعلق بالعرب قال التلمود المخلوقات نوعان علوي وسفلي العالم يسكنه 70 شعبا ب70 لغة إسرائيل صفوة المخلوقات واختاره الله لكي تكون له السيادة العليا على بني البشر جميعا سيادة الإنسان على الحيوان المدجج العرب الأمة المحتقرة العرب الأمة المحتقرة لم يتاجروا إلا بالجلود وبعض الزيوت النباتية للتداوي بها من العار الزواج بعربية العرب يعبدون الأصنام العرب مرتكب 9 أعشار الجرائم في العالم العربي يعبد القبار الذي يعلق بصندله اليهودي لا يخطئ إذا اعتدى على عرض الأجنبية لأن المرأة غير اليهودية تعد في شريعة اليهود بهيمة والعقد لا يجوز بين بني الإنسان وبين البهائم. إذا سرق غير اليهودي شيئا ولو كان قيمته تافهة جدا فإنهم يستحقون الموت، لأنهم قد خالفوا الوصايا التي أوصاهم بها الله. وأما اليهود فلا شيء عليه، فلا شيء عليهم، لأنه جاء في الوصايا لا تسرق مال القريب، والأمي ليس بقريب. لا تظلم الشخص الذي تستأجره لعمل ما إذا كان من إخوتك، أما الأجنبي فمستثنى من ذلك. وفي القضاء إذا جلس أجنبي وإسرائيلي أمامك في دعوة وأمكنك أن تجعل الإسرائيلي رابحا فافعل، وقل للأجنبي هكذا تقضي شريعتنا، وهذا إذا كان في مدينة يحكمها اليهود. وإذا أمكنك ذلك وفقا لشريعة الأجنبي فاجعل الإسرائيلي رابحا وقل للأجنبي هكذا تقضي شريعتك. فإذا لم تتمكن في الحالتين فاستعمل الغش والخداع في حق هذا الأجنبي حتى تجعل الحق اليهودي. يقول التلمود إن غير اليهودي لا يختلف بشيء عن الخنزير البري. فالمرأة اليهودية التي تخرج من الحمام عليها أن تستحم ثانية إذا وقع نظرها لأول مرة على نجس كالكلب والحمار والمجنون وغير اليهودي، والجمل والخنزير والحصان والأبرص. ممنوع السلام على غير اليهود على الكفار. الرياء مسموح به. العن رؤساء الأديان سوى اليهود 3 مرات كل يوم. يمكنك أن تغش الغريب وتدينه بالربا الفاحش، ولكن إذا بعت أو اشتريت لقريبك أي اليهودي فلا يجوز لك أن تساومه أو تراوغه. إلى أن يقول التلمود اهدم كل قائم، لوث كل طاهر، احرق كل أخضر كي تنفع يهوديا بفلس، اقتل عبدة الأوثان يعني غير اليهود ولو كانوا من أكثر الناس كمالا، اقتل الجاحد بيدك إن استطاع، اقتل الصالح من غير اليهود، اقتل الصالح من غير اليهود. محرم على اليهودية أن ينقذ أحدا من باقي الأمم من هلاك. من يحلم أنه ارتكب الفحشاء مع أمه يمكنه أن يصير حكيما، لأنه جاء في سفر الأمثال دعيت الحكمة أمة. من يحلم أنه ارتكب الفحشة مع خطيبته له أمل كبير في الحصول على صداقة الشريعة. من يحلم أنه ارتكب الفحشاء مع شقيقته له أمل كبير بإنارة نفسه. من يحلم أنه ارتكب الفحشاء مع امرأة قريبه يحصل على السعادة الخالدة. جميع خيرات الأرض ملك لبني إسرائيل، بل الأرض وما فيها وما عليها، بل الأرض وما فيها ومن عليها ملك لليهود وحدهم، ولهم التصرف الكامل فيها. فقد سلط الله اليهود على أموال باقي الأمم ودمائهم. إن اليهود أحب إلى الله من الملائكة. لا يسمح بإعطاء اللحم لغير اليهودي بل للكلب، لأنه أفضل من غير اليهودي. إن بيوت غير اليهودي زرائب للحيوانات. الناس حيوانات في صورة إنسان، وهم حمير وكلاب وخنازير يركبهم شعب الله المختار. النصارى والمسلمون وعودة الأوثان خلقوا عبيدا لهم يعني لليهود. اليهود منحدرون من الله كما ينحدر الابن من أبيه، وشعوب الأرض مشتقة من الأرواح النجسة، ولم يعطوا صورة الإنسانية إلا إكراما لبني إسرائيل يتسنى لهم التعامل معهم. قريب اليهودي هو اليهودي فقط، يلزم بغض غير اليهودي سرا. غير مصرح لليهودي أن يقرض الأجنبي إلا بالربا. الكفار في نظر اليهود هم غير اليهود. الغاية تبرر الوسيلة. يجوز استعمال النفاق مع الكفار. مصرح لليهودي أن يسلم نفسه للشهوات إذا لم يستطع مقاومتها، بشرط أن يكون ذلك سرا. ولما سرا؟ أتخجلون؟ ليس للمرأة اليهودية أن تشكو زوجها إذا ارتكب الزنا في مسكن الزوجية، هكذا يقول التلمود. إن كل الكبائر التي يرتكبها اليهود تغفر لهم ما دام من يرتكبها يهوديا ويموت على دين اليهود. إلى غير ذلك من نصوص التلمود في التعامل مع غير اليهود. والذي يقرأ التلمود يفهم بوضوح أنه لا بد لليهودي أن يسرق وأن يقتل وأن يزني وأن يظلم وأن يكذب وينافق ويخون ولا حرج عليه. هذه تعاليم التلمود. وها هم اليهود ولا تدري. اليهود هم اللي اخترعوا التلمود ولا التلمود اللي أوجد اليهود؟ فكلاهما نسخة من الآخر. التلمود نظري واليهودي عملي. نعم اليهود هم التلمود نسخة عملية لكتاب نظري. لقد امتزجت تعاليم التلمود بالكيان اليهودي وسرت فيه مسر الدماء في الخلايا. ولذلك فالجمهرة الكبرى من اليهود يؤمنون بهذه التعاليم الفاحشة ويقدسونها ويطيعونها عن رضا ويفضلونها على التوراة، والتزامهم بها فوق التزامهم بسائر ما جاء في الوصايا والأسفار، ولا يزالون كذلك إلى يومنا هذا. فهم أصحاب الكلمة والسلطان في اليهود جميعا، ومن يعارض التلمود منهم على قلته يعدونه ضالا ولا تأثير له البتة. بنظرة سريعة حول المصدر الثاني من مصادر اليهود ألا وهو التلمود، ولفتة سريعة مع نهاية وقت المحاضرة وتعويض للوقت الضايع. المصدر الثالث من مصادر اليهود اسمه بروتوكولات حكماء صهيون. أهمية هذا المصدر تعود إلى أن المصادر المقدسة عند اليهود ثلاث: العهد القديم والتلمود والبروتوكولات، وأن أشدها قداسة البروتوكولات رقم واحد لشدة أهميته في المحافظة على اليهود وعلى دورهم في مع سائر الأمم. ثم يأتي التلمود في المنزلة الثانية والتوراة في المنزلة الثالثة. كلمة التلمود كلمة البروتوكولات في معناها تعني محاضر جلسات أو مضابط اجتماعات، وهي كانت كذلك. أبو الصهيونية تيوتر هرتزل عمل لهم مجموعة جلسات طلع منها بهذه البروتوكولات التي سميت ببروتوكولات حكماء صهيون، وهي عبارة عن مجموعة من الوثائق التي تضمنتها محاضرة طويلة استغرقت ثلاث جلسات ألقاها الزعيم الموقر عظيم المكانة عند اليهود الملقب بأبي الصهيونية، الذي له من الرأي والنفوذ عند اليهود ما ليس لغيره، تيوتر هيرتزل. وعندما تقرأ التوراة تجد فيها ما يؤكد هذا المعنى، أنه في بداية البروتوكول العاشر: اليوم سأشرع في تكرار ما ذكر من قبل. وفي أول البروتوكول العشرين جاء: سأتكلم اليوم في برنامجنا المالي الذي تركته إلى نهاية تقريري لأنه أشد المسائل عسرا. يعني ثلاثة جلسات بثلاثة أيام تم فيها كتابة 24 بروتوكولا تتصل جميعها بتنظيم حياة اليهود وكيفية سيادتهم على غيرهم وتأسيس مملكة عالمية تعرف بمملكة داود أو سليمان. محتويات البروتوكولات كعناوين وعناصر على جناح السرعة، تتكون البروتوكولات المنشورة من 24 بروتوكولا، وفيها حديث عما يلي: البروتوكول الأول: ضرورة استخدام واستعمال القوة في تسخير الناس الغرباء واستعمال الخديعة في إقناعه واللجوء إلى الخيانة والرشوة
كلما أمكن ذلك. ومع ذلك فمن الضروري رفع شعارات ذات مدلول طيب بلا ناتج عمل. البروتوكول الثاني ضرورة إقامة حكومات هزيلة لحكم العالم مكونة من العامة ومن غير المدربين على الحكم، مع استغلال قوة الصحافة وتأثيرها في نشر نفوذ اليهود. قالوا الصحافة لأنه ساعتها ما كانش فيه بقى بقية صور الإعلام، فقالوا الصحافة، إنما لغاية لما بقى فيه إعلام مكتوب ومرئي ومسموع، أو المكتوب أولا والمسموع ثانيا والمرئي ثالثا، سيطر اليهود على الإعلام كله ما بين إدارة أو ملكية، فهم يديرون كل الإعلام في العالم ويمتلكون نصفه، النصف ملكية كاملة وبقية الإعلام إدارة تامة، بحيث لا يخرج سطر واحد ولا خبر واحد إلا واليهود يعرفون مكانه وخبره وكل شيء عنه. استغلال قوة الصحافة وتأثيرها في نشر نفوذ اليهود والتمهيد لحكومتهم العالمية، وذلك بالذهب المكدس والمال الكثير والنساء الجميلات زي اللي بيجوا في الإعلام عندنا. ثلاثة ضرورة نشر الكراهية في الأمم الأخرى، وذلك بالوقيعة بين الحاكم والمحكوم وتشجيع عوامل الفقر وتدعيم الطائفية وإيجاد الانقلابات العشوائية حتى يكون الناس على استعداد لتقبل حكم اليهود وسيطرتهم. واحد اثنين ثلاث أربعة ضرورة وجود أدوار تجتازها الجمهورية واستغلال الماسونية عند غير اليهود مع المنافسة الدولية الاقتصادية ودور مضاربات عبادة الذهب. خمسة ضرورة إبراز أفضال الشعب المختار وآثاره في العلوم والمال والحكم، ويجب إشاعة الحيرة في الرأي العام وإيقاعه في الاضطرابات. ستة تنظيم احتكارات يهودية اقتصادية ضخمة في الصناعة والتجارة يمكن بها القضاء على صناعة وتجارة الغرباء. سبعة ضرورة أن يكون لليهود جيش قوي يمكنه في أي وقت تأديب الغرباء، وفي نفس الوقت يجب نشر الفتن في الأمم الأخرى حتى لا تكون لها قوة مؤثرة. طبق ما أقوله لك نظريا على الواقع. ثمانية وجوب استعمال الحقوق القانونية استعمالا غامضا للتضليل واختيار الأعوان الذين يختارون من المركز الصهيوني مع التخرج العلمي الفائق المستوى. عشرة تنظيم حكومة صهيونية تعتمد على خطة مرسومة وتشريع منظم، مع ضرورة أن تعترف سائر الحكومات بحكومة اليهود الدولية أو الدولية بمختلف طرق الخداع وتطبيق المبادئ الماسونية في مادة التعليم الذي تعلمه الشعوب. شوفوا الاعترافات وتطبيع العلاقات مع اليهود. استغلال الفضائح ونشر الجراثيم الأمراض وغير ذلك من القبائح، مع الاحتفاظ بالمظهر الخارجي للمسرح السياسي بعبقرية أولاد الحرام والاعتداد بالنفس. الحمد لله الحمد لله، هديكم الله واصحبالكم، هديكم الله واصحبالكم. تفصيل في الوسائل التي تتبعها الحكومة اليهودية لإخضاع العالم والسيطرة على كل وسائل التوجيه وبخاصة الصحافة والكتب، ووضع برنامج الدستور الجديد، إثارة مطالب الرأي العام في الأرياف مع التسلط على وسائل الإعلام، نشر النظريات المفسدة والمبادئ الهدامة مع الحاجة اليومية إلى الرغيف الخبز، يعني ضرورة هدم الأديان الأخرى بإفسادها من الداخل، والحط من شأن رجال الدين وتأسيس الجمعيات السرية للمساهمة في هذا الإفساد، وبخاصة جمعية الماسونية العالمية وجمعيات من داخل أديان الغرباء. الانقلاب أو الثورة يعم العالم في وقت واحد مع الإكثار من المحافل الماسونية والأساليب المتحايلة، مع احتشاد أموال مع اليهود و وحق القوي هو الحق الوحيد وليس غيره. إفساد التعليم عند الأمم الأخرى وبخاصة الجامعي منه وتحويلها إلى منتديات عامة. وجوب مكافحة الكنيسة ومحاربة البلاط الباباوي ووجوب التجسس على منوال منظمة القبالة مع سوء استخدام أو استعمال السلطة. وجوب تدابير الدفاع السرية ومراقبة المؤامرات من الداخل وزوال الصبغة الدينية عن السلطنة وإلقاء القبض والاعتقال على أقل شبهة. التجريم في المسائل السياسية والإعلان عن الجرائم السياسية واعتماد الحكومة اليهودية على الضعف والقهر في إذلال الرعايا الغرباء. تحديد الإيراد المالي وكيفية الحصول عليه للحكومة اليهودية حتى تتمكن من القيام بواجبها ومهامها في تحقيق سيادة اليهود على العالم كله. استغلال القروض الداخلية والديون والضرائب وتحويل الديون إلى أن تصبح ما يقال له الديون الموحدة وتعلن الدولة الإفلاس، وذلك عن طريق بنوك التوفير والدخل وإلغاء الأسواق المالية. استخدام الأسرار والشعارات مثل القدرة والخشوع وسر ما سيأتي به الغد. التقليل من الأدوات الكمالية ومحو المجتمعات السابقة وبعثها في شكل جديد. تثبيت نسل الملك داود وتخريج الملك وإعداده وتخريج الملك وإعداده للعرش وله أعوان يكونون فوق العيب. هذه 24 بروتوكول سموها بروتوكولات حكماء صهيون وضعها تيوتر هيرتز الأبو الصهيوني. البروتوكولات عبارة عن مخططات للهدم والتدمير قديمة قصد بها تخريب الشخصية الإسلامية وإعادة صياغتها على نمط فاسد، ولكنها عدلت وأعيد النظر فيها على ضوء تجارب المعارك التي خاضها المجاهدون وقلبوا بها كيد القرون. وملخص هذا المخطط عزل القرآن عن الحياة عزلا طارما حتى يصبح كتابا تاريخيا متحفيا لا يجاوز تأثيره عجائز المساجد أو سرادقات المناسبات والمآتم، وتفريغه من محتواه الخطير بضرب من سوء التأويل وتحريف التفسير ولي معانيه وإدخال الإسرائيليات وإطلاق الحياة الاجتماعية تركض في صخب وطني على عكس ما رسم القرآن لها، وصياغة الفكر الجديد في الأمة على نمط أعوج مستعار من الشرق أو من الغرب وليست له شخصية أصيلة الجذور، وسحق الطلائع الإسلامية الواعية المنظمة التي تمثل الخطر الأكبر على اليهود باعتبارها طريقا للبعث الإسلامي القرآني الذي لا يغلب إذا تمكن. كل هذا يفسر لنا الكثير من الألغاز والطلاسم التي ماجت بها الساحة من حولنا وخاصة في جانبها المواجه لأعداء الله في تخوم الأرض وحدودها حيث مصر وما وراءها، ويفسر لنا كيف استمات اليهود في إنشاء الأحزاب الشيوعية في بلادنا وسر موجات الانحلال المحمومة التي تتدفق على بلادنا، وسر القضايا الغريبة عسيرة الفهم التي منها الاستهزاء بعلماء الإسلام وإلغاء المحاكم الشرعية والإصرار على تعديل وتغيير قوانين الأحوال الشخصية، وهذه الضراوة الوحشية في معاملة الحركات الإسلامية التي تمثل رأس الحربة في قلب المخطط الشيطاني الزاحف، وفي الوقت الذي تطلق فيه الحرية للشيوعية وللشيعة ولكل الأفكار السلبية والمخرفة والمخربة والبابية والبهائية والقديانية وسائر الطرق الصوفية، ويحارب التيار الإسلامي والصحوة الإسلامية الراشدة على مدى عقود من الزمان، ولا تزال السجون ملأى في مصر والشام بخيرة شباب الأمة. كل ذلك يفسر لك تحقيق بروتوكولات حكماء صهيون، ذلك أن التعصب والحقد هو دين اليهودية، فاليهودية أمة تحمل في أعماقها خصائص نفسية بالغة التعقيد تنطوي على أخلاق غاية في العوج والالتواء، ولذلك تموج صدورهم بحقد طافح على الناس جميعا وتتأجج جوانبهم دائما بوحر هذا الغل المحتدم، فيسعون في الأرض فسادا ولا يرون لأنفسهم راحة وسعادة إلا على أنقاض الآخرين، ولا يستريحون إلا بالدس والكيد والتآمر والبغي والتخريب والانتقام. وإنه لأمر عجاب أن توجد أمة من البشر على هذا النمط في سلسلة واحدة عبر الأزمنة والأمكنة، وتتأصل في أجيالها جميعا كل خلائق السوء إلى هذا الحد الرهيب. يكاد العقل ينكر هذا للوهلة الأولى، ولا يصدق استمرار هذا السعار النفسي في الجيل بعد الجيل على امتداد أكثر من 3000 سنة. ولكن هذا فعلا هو واقع اليهود ودينهم وديدنهم، إنه واقع اليهود وديدنهم، بل هو دينهم الذي صنعوه لأنفسهم وأشربته قلوبهم على تعاقب القرون والأجيال، حتى صار كأنه سليقة مكتسبة تنتقل مع حاملات الوراثة إلى دماء الأخلاف عن الأسلاف. فالمشكلة اليهودية ترجع ابتداء وانتهاء إلى نوعية الشخصية اليهودية ذاتها وما درجت عليه من بغضاء وإيداء. وكانت جناية الجنايات في التربية اليهودية أنهم جعلوا ذلك دينا وعقيدة وشعائر وشرائع، ونسبوها بزعمهم إلى الوحي الإلهي، فأطفوا عليها ستارا من القداسة الدينية على أنها أخلاق دينية مع أنها أخلاق دنيئة، وأعطوها حوافز الإلزام والاحترام على مدى الأجيال اليهودية. وقد أمعن أحبارهم في اختلاق القصص والتعاليم التي تؤجج سعارها وضراوتها كلما ونت في الصدور أو خمدت جذوتها بتتابع العصور، وبذلك استقرت واستمرت وتشابهت فيها قلوب الأولين بالآخرين. هذا الحقد اليهودي موجه إلى الناس جميعا من قديم، لم تفلت منه أمة قط من الأمم، بل إنهم ليمدونه إلى عالم الغيب بعد أن فاقت بعد أن ضاقت عنهم الأحياء والأشياء في عالم الشهادة. وهذه حقيقة تاريخية معروفة ومؤكدة، ولم يجلها على نطاق واسع إلا القرآن العظيم الذي فصل أمرها وردها إلى جذورها ومنابعها العفنة، فكشف مداخلها ومخارجها في النفسية اليهودية، وساق للناس دلائلها من واقع التاريخ اليهودي الذي كان قد طمس وجهلت حقائقه وحوادثه وما وراءها من بواعث وأهداف. نعم، لقد كان القرآن العظيم هو الدراسة الوحيدة المتفردة بشمول الحديث عن الشخصية اليهودية المعقدة وباستخراج المقومات الثابتة والمشتركة في أفرادها، والتي يمكننا على ضوء استقراء مكونات هذه النفسية وفهم اتجاهاتها وتطور وقود الفعل عندها واحتمالات تصرفاتها المنعكسة عن أعماقها وأخلاقها. نعم، بقية الكتاب بعد الكلام عن مصادر اليهود الثلاثة جاء حول دراسات قرآنية عن تعصب اليهود في الجانب النظري والجانب العملي ونقض المعاهدات وتدبير المؤامرات، ومن العصر الإسلامي الأول مع مضي العصور إلى العصر الحديث والجمعيات الماسونية والدولة الصهيونية والكلام عن اليهودية هي الصهيونية والجمعيات السرية اليهودية وعلى رأسها الجمعية الماسونية وما تسمت به من أسماء في العصر الحديث، واليهود في فلسطين وإلى يوم الناس هذا، والكلام عن نهاية اليهود التي اقتربت بإذن ربنا المعبود سبحانه وتعالى، وأنه وعد الله الذي لا يتخلف. إذن أعطيتكم الآن تصورا مخلا، لا بد أن أقول هذا اعترافا بالحقيقة، يعني اختصارا مخلا عن اليهود. إنما في كتاب هذا تعصب اليهود الجزء الأول من رسالة الدكتوراه العالمية تجدون فيه يعني نوعا من الوضوح، ولكن أيضا هذا الكتاب كان تلخيصا لعشرات ومئات الكتب التي تكلمت عن مصادر اليهود وعن اليهود وسيرة اليهود. لكن لمن أراد أن يكون ملما بحياة اليهود فليقرأ كتابنا تعصب اليهود. بذلك نكون قد أتينا على الجزء الثاني بعد المداخل أو المدخل في دراسة الأديان، كده عرفنا تصورا سريعا عن اليهود، وبقي لنا أن نأخذ في ما تبقى من المحاضرات إذا كان في ثالثة رابع عشر والخامس عشر نأخذ فكرة عن النصرانية أو المسيحية، المصادر المقدسة عندها، ونأخذ تصور سريع عن ديانة المسيحية وكيف نشأت وكيف حرفت من ديانة التوحيد إلى ديانة التكليف. ده ما تبقى لنا إن شاء الله في محاضرتين وبتنتهي معهم الدورة، وشدوا حيلكم إن شاء الله عشان يبقى عندكم امتحان، ولعلكم تأخذوا إجازة في علم مقارنة الأديان من خلال المدخل لدراسة الأديان اللي خدناه في عشر محاضرات في كتاب نشأة الدين، وبعدين الثلاث محاضرات أو الأربعة اللي خدناها من كتاب تعصب اليهود، وبعدين هيبقى الكتاب الثالث التعصب الصليبي اللي هيبقى لنا ناخد معاه محاضرة، نأخذ محاضرتين إن شاء الله وتنتهي الدورة، ونعمل لكم امتحان بإذن الله، ويبقى فيه إجازة بإذن الله تبارك وتعالى. مكتفيا بهذا القدر، اليوم تطويل زائد شوية، لكن هي المحاضرات الأخيرة عشان نقدر نخلص، بنزود فيها عن الساعة عشان الدورة تقريبا كده احنا حجمناها في 15 محاضرة. أستأذنكم، أستسمحكم، استغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكتب تلاوها في المواقع، ادخلوا على موقع نصرة نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام تلاوا عليه كتبي أو أهم الكتب، أو ادخلوا على قناتي في التليجرام هتلاوا عليها مجموعة من كتبي، والدروس الصوتية مسجلة عندكم المفروض طبعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.